ثم عقد الإمام الترمذي رحمه الله بابا فيما جاء في صفة مزاح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني هذا باب في بيان الأخبار الواردة في صفة مزاح ومزاح بالكسر والضم مزاح رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل بينهما فرق؟ هل بين المزاح والمزاح فرق؟ بينهما فرق كبير. المزاح بكسر الميم وضمها، المزاح والمزاح، الثاني أظهر، المزاح أظهر وأقوى، وقد مزح يمزح، والاسم المزاح بالضم، وأما المزاح بالكسر فهو مصدر مازحه يمازحه وهما يتمازحان. وفي القاموس مزح كمنع مزحا ومزاحا بضم ومعناه الانبساط مع الغير من غير إيذاء له، وبه يعني بعدم الإيذاء للغير مع الانبساط له، وبه فارق الهزء والسخرية. هذا هو الفرق بين المزاح والهزء والسخرية، لأن في المزاح عدم إيذاء للغير مع انبساط له، وأما في الهزء وفي السخرية فيتأتى فيهما معا الإيذاء للغير. والضم هو المراد هنا، ما جاء في صفة مزاح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، المراد هنا الضم لا الكسر، لأنه مصدر باب المفاعلة، وهو للمغالبة أو للمبالغة، للمغالبة أو للمبالغة، وكلاهما غير صحيح في حقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المزاح بالكسر مصدر مازحه يمازحه وهما يتمازحان، هذا لا يليق برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الذي معنا والذي هو ليق بحاله صلى الله عليه وسلم هو بالضم لا بالكسر، مزاح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن المزاح هو الانبساط مع الغير من غير إيذاء له، وأما المزاح من مازحه يمازحه فإنه يكون بالمغالبة أو بالمغالبة أو للمبالغة إذا كان مكسورا، وكلاهما غير صحيح في حقه صلى الله عليه وسلم. ثم إنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تماري أخاك ولا تمازحه، وإذا وعدته موعدا فلا تخلف، ولا تعده موعدا فتخلفه، ولا تعده موعدا فتخلفه. هذا أخرجه الترمذي في الجامع وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقال الجزري: إسناده جيد، فقد رواه زياد بن أيوب عن عبد الرحمن بن محمد عن ليث بن أبي سليم عن عبد الملك بن أبي بشر عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهم، وهذا إسناد مستقيم. العلة فيه عند من ضعف الحديث هو ليث بن أبي سليم. لماذا؟ لأن ليثا كان ضعيفا من قبل حفظه، ولكن روى له مسلم مقرونا بغيره، وكان ليث عالما ذا صلاة وصيام، فجود الإسناد الجزري كما رأيت، ومن أجله أتيت به هنا، يعني لتجويده هذا الإسناد، لأن الشيخ ناصرا رحمه الله ضعفه كما في صحيح الجامع، وأيضا كما في ضعيف الترمذي. قال النووي رحمه الله تعالى: المزاح المنهي عنه هنا هو الذي فيه إفراط ويداوم عليه، لأنه يورث الضحك وقسوة القلب، ويشغل عن ذكر الله والفكر في مهمات الدين، ويؤول في كثير من الأوقات إلى الإيذاء، ويوجب الأحقاد، ويسقط المهابة والوقار. فأما ما سلم من هذه الأمور فهو المباح الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله على الندرة، يعني هذا المزاح كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الضوابط، ومع ذلك على الندرة لمصلحة، وهي تطيب نفس المخاطب ولمؤانسته، وهو سنة مستحبة. فاعلم هذا فإنه مما يعظم الاحتياج إليه. يعني أحياناً يحتاج الإنسان هذا المزاح من أجل المؤانسة ومن أجل تطيب نفس المخاطب، كما سترى في مزاح رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد علمنا كما مر الفرق بين المزاح الذي هو مما مزحه يمازحه، فهما يتمازحان، وهذا لا يكون إلا للمغالبة أو للمبالغة، وهما منفيان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما المزاح بالضم فهو الانبساط مع الغير من غير إيذاء الله، وهذا هو الذي كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا ذا الأذنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأنس: يا ذا الأذنين. قال محمود هو ابن غيلان، قال أبو أسامة، وهما من رجال الإسناد، قال محمود بن غيلان قال أبو أسامة يعني يمازحه. يعني لماذا قال له ذلك؟ قال له: يا ذا الأذنين. كل الناس إلا من كان به آفة أو عاهة في أذنيه أو في إحداهما يقال له يا ذا الأذنين، فلماذا خصه يمازحه صلى الله عليه وسلم؟ وسنعلم وجه الممازحة في هذا. هذا الحديث ثابت أم غير ثابت؟ أخرجه أبو داود والترمذي في الجامع وأحمد في المسند وابن السني في عمل اليوم والليلة والطبراني، وفي إسناد هذا الحديث شريك بن عبد الله القاضي، معلوم أنه صدوق يخطئ كثيرا. الحديث سكت عليه المنذري، وقال الترمذي بعد أن ساقه: صحيح غريب، ولكن رواه الطبراني من طريق أخرى عن أنس وسنده صحيح. محمود بن غيلان هو شيخ الترمذي، قال محمود قال أبو أسامة، محمود بن غيلان هو شيخ الترمذي، أبو أسامة هو حماد ابن أسامة الكوفي، وهو مشهور بكنيته، الأول ثقة والثاني ثقة سبت، وربما دلس، وكلاهما من رجال الإسناد. نقول هذا لأنه قال بعد أن ساق الحديث: قال محمود قال أبو أسامة يعني يمازحه. محمود هو ابن غيلان وهو شيخ الترمذي، أبو أسامة هو حماد بن أسامة الكوفي مشهور بكنيته، محمود بن غيلان ثقة وأبو أسامة ثقة ثبت وربما دلس، كلاهما من رجال هذا الإسناد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأنس كما أخبر أنس رضي الله عنه في هذا الحديث الصحيح من رواية الطبراني: يا ذا الأذنين، أي يا صاحب الأذنين السميعتين الواعيتين الضابطتين لما سمعتا. وصفه بذلك مدحا له لذكائه وفطنته، أي إن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد ممازحته بمدح أقوى حاسة فيه، وهذا من جملة مزاحه ولطيف أخلاقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي الحديث بيان تواضع النبي صلى الله عليه وسلم مع خادمه أنس رضي الله عنه، فالمزاح انبساط النفس مع الغير ودا بلا تجريح. وهذا الحديث يقدم إلى كل من يتعالى على من يخدمه ليتعلم من سيد الخلق صلى الله عليه وسلم كيف يكون التواضع، لأن المباسطة والملاطفة والرحمة لا تنزل المرأة عن منزلته، وإنما ترفع الإنسان أبدا. فالراحمون يرحمهم الرحمن عز وجل. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخاطبنا حتى يقول لأخي لي صغير: يا أبا عمير ما فعل النغير، يقول أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأخ لي صغير: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ هذا الحديث. قال أبو عيسى: وفقه هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح، وفيه أنه كان غلاما صغيرا لم يتزوج بعد ولم يبلغ حد الزواج وليس له ولد، ومع ذلك كناه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا عمير، وهو أخ لأنس وكان صغير، وهو أخ له من أمه، وهو أي هذا الأخ كان يسمى كبشة، وكناه النبي صلى الله عليه وسلم أبا عمير، وهو أخوه من أم سليم وهي أمهما، وأما أبو كبشة رضي الله تبارك وتعالى عنه فهو من صغار الصحابة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ كبشة هذا هو ابن أبي طلح زوج أم سليم، وهو أخو أنس من أم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكنيه ويقول: يا أبا عمير، فكنا غلاما صغيرا، فقال له: يا أبا عمير. وفيه أنه لا بأس أن يعطى الصبي الطير ليلعب به، وإنما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ لأنه كان له نغير يلعب به فمات، فحزن الغلام عليه، فمازحه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ هذا كله من كلام الترمذي رحمه الله بعقب الحديث. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، ورواه الترمذي أيضا في الجامع وابن ماجه وأبو داود وأحمد والبيهقي في السنة، حديث متفق عليه. نعود إليه لنرى بعض ما فيه من الفوائد ولنعرف ما فيه إن شاء الله من الغريب. إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه مخففة من الثقيلة، فأين اسمها؟ إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمها ضمير الشأن، أي إنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختلط به، فهذه مخففة من إن. إن كان رسول الله مخففة من الثقيلة، اسمها ضمير الشأن. كان يختلط صلى الله عليه وسلم بنا ويمازحنا. المقصود في قول أنس رضي الله عنه لا يخالطنا، المقصود بالضمير نا يخالطنا أنس وأهل بيت، المقصود أنس وأهل بيت، لا يخالطنا يعني يخالطني وأهل بيت ويخالط أهل بيت، حتى يقول لأخ لي صغير، كبشة ابن أبي طلح أخوه لأم: يا أبا عمير، بالتصغير يا أبا عمير، والنغير أيضا بالتصغير، والنغير تصغير نغر، النغير تصغير نغر وهو فرخ العصفور أو البلبل، قيل هو طائر له صوت جميل وقيل غير ذلك. فيقول: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ يقول أنس رضي الله عنه: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخالطنا حتى، هذه للغاية لانتهاء الغاية، غاية لقوله يخالطنا أي انتهت مخالطته لنا إلى الصغير من أهلنا ومداعبته والسؤال عن طيره الذي كان يلعب به ثم مات. يا أبا عمير ما فعل النغير؟ حتى للغاية. ما الغاية المطلوبة هنا التي أرادها أنس رضي الله عنه؟ يعني انتهت وكانت غاية المخالطة لنا لي ولأهلي أنه صلى الله عليه وسلم كان يخالط حتى الصغير من أهلنا، يداعبه ويسأله عن طير. يقول: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ يا أبا عمير، التكنية للصغير هل هي كذب؟ يعني عندما تقول للصغير يا أبا عمير وليس له ولد يسمى عمر ويصغر عميرة، فأي شيء هذا؟ التكنية للصغير تكون تفاؤلا أنه يعيش ويصير أبا، وفي هذا دفع لما يقال إن هذا من باب الكذب لجعل الصغير أبا لشخص وهو غير موجود ولا حاصل، فليس كذلك، وإنما التكنية للصغير هي تفاؤل أنه يعيش ويكبر يتزوج يكون له ولد. قول الترمذي رحمه الله تعالى: لا بأس أن يعطى الصبي الطير ليلعب به، ذلك إذا كان تعذيب الطير مقطوعا بعدم وجوده ولا وقوعه. إذا كان التعذيب للطير مقطوع بعدم وقوعه، وأن الذي يعطى الطير ليلعب به من الصبيان يراعي ذلك الطير ويبالغ في إكرامه وإطعامه، فإن حصل تعذيب للطير يحرم ذلك الإعطاء، لأنه تعذيب للطير، وتعذيب الطير منهي عنه على لسان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ساق الترمذي رحمه الله هذه الفوائد، وفي الحديث فوائد سوى التي ذكرها الترمذي رحمه الله، منها جواز ترك الطفل ليمسك بالطير بشرط ألا يؤدي ذلك إلى تعذيب الطير. قال ابن حجر رحمه الله في الفتح: ذكر أبو العباس أحمد بن أبي أحمد الطبري المعروف بابن القاص الفقيه الشافعي في أول كتابه أن بعض الناس عاب على أهل الحديث أنهم يروون أشياء لا فائدة فيها، ومثل ذلك بحديث أبي عمير هذا، قال: وما درى أن في هذا الحديث من وجوه الفقه وفنون الأدب 60 وجه، فاستخرج منه 60 فائدة، ثم ساقها، قال الحافظ: ثم ساقها مبسوطة فلخصتها مستوفيا بمقاصده، ثم أتبعته بما تيسر من الزوائد عليه، وقد وصلت فوائد هذا الحديث 100 فائدة، فاستخرج منه العلماء 100 فائدة. وأولئك الذين يعيبون على أهل الحديث يقولون إن أهل الحديث يروون أشياء لا فائدة تعود علينا من وراء روايتها، ومثلوا بهذا الحديث. والفوائد التي استخرجت من هذا الحديث 400 فائدة، منها جواز السجع من غير تكلف. يا أبا عمير ما فعلن غير، فهذا سجع كما ترى، ولكنه يجوز لأنه لا تكلف فيه. وأما سجع الكهان وما كان متكلفا فهذا هو المنهي عنه. ومنها جواز حبس الطير في نحو قفص لرؤية ذلك الطير أو لسماع صوته، إذا أمن من الإيذاء للطير وأمن تعذيبه، فإذا كان ذلك كذلك فذلك يجوز. فهذه من الفوائد التي يمكن أن تستخلصها من هذا الحديث. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالوا: يا رسول الله إنك تداعبنا. قال: نعم، غير أني لا أقول إلا حقا. هذا الحديث أخرجه الترمذي أيضا في الجامع وقال حسن صحيح، وأخرجه البغوي في شرح السنة، وأخرجه الإمام أحمد في إسناده. أسامة بن زيد هو الليثي، صدوق يهم كما قال الحافظ، وقد صحح الشيخ ناصر رحمة الله عليه هذا الحديث كما في السلسلة الصحيحة، هذا حديث ثابت. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالوا: يا رسول الله إنك تداعبنا، أي تمازحنا، والمعنى إنك قد نهيتنا عن المزاح، ونحن أتباعك مأمورون باتباعك في الأفعال والأخلاق، فما الحكمة في ذلك؟ فكأنما استشكلوا، نهاهم عن أن يمازح الواحد منهم أخاه، ثم كان يمازحهم يداعبهم، فقالوا: يا رسول الله إنك تداعبنا، أي تمازحنا، ما المعنى؟ المعنى لمجرد التقرير لا، هم يسألون إنك نهيتنا عن المزاح ونحن أتباعك مأمورون باتباعك في الأفعال والأخلاق، فما الحكمة في ذلك؟ قال: نعم، غير أني لا أقول إلا حق. هذا جواب للسؤال على وجه متضمن للعلة الباعثة على النهي، لأنكم إن مازح بعضكم بعضا ربما لم تقولوا حقا، ولربما قلتم شيئا يتلبس به الباطل. قال: أما أنا فلا أقول إلا حق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا جواب للسؤال على وجه متضمن للعلة الباعثة على النهي، نهيه له صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. تأمل هذه البلاغة العظيمة، أجاب السؤال على وجه يتضمن العلة الباعثة على نهيهم، فلله در مزاح هو حق، فكيف بجده صلى الله عليه وسلم؟ لا يمزح ولا يقول إلا حق، فمزاحه حق، فكيف بجده صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ من فوائد الحديث أيضا أن المزاح إذا كان صدقا فهو مباح، أما إذا كان باطلا ممتلئا سخرية أو استهزاء يؤذي النفس والشعور فهو منهي عنه، وكثيرا ما أدى إلى كثير من الشرور. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا استحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني حاملك على ولد ناقة. فقال: يا رسول الله، ما أصنع بولد الناقة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: وهل تلد الإبل إلا النوقة؟ هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي في الجامع وأحمد وأبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الترمذي: حسن صحيح، وصححه الشيخ ناصر في هامش المشكاه وفي مختصر الشمائل، أن رجلا استحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمله على دابة، فاستحمل رسول الله، يعني طلب منه أن يحمله على دابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني حاملك على ولد ناقة، والناقة أنثى الإبل. فقال: يا رسول الله، ما أصنع بولد الناقة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل تلد الإبل إلا النوقة؟ الإبل اسم جمع لا واحد له من لفظه، اسم جمع لا واحد له من لفظه، الإبل اسم جمع لا واحد له من لفظه، وهي مؤنثة، الإبل مؤنثة، لأن اسم الجمع الذي لا واحد له من لفظه إذا كان لما لا يعقل يلزمه التأنيث، اسم الجمع إذا كان لما لا واحد له من لفظه إذا كان لما لا يعقل يلزمه التأنيث، وسمع بسكون الباء الإبلو، الإبل والإبلو بسكون الباء. قال سيبويه: لم يجئ على فعل بكسر الفاء والعين سوى إبل من الأسماء وجير من الأسماء أيضا، فلم يأتي في اللغة كلها من الأسماء على فعل بكسر الفاء والعين سوى هذين. النوق جمع ناقة، وهل تلد الإبل إلا النوقة؟ النوق جمع ناقة وهي أنثى الإبل، والمعنى أن جميع الإبل ولد الناقة صغيرا كان أو كبيرا، ولكن الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمله على الدابة لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني حاملك على ولد الناقة، ذهب ذهنه إلى الصغير من ذلك، فقال: يا رسول الله، ما أصنع بولد الناقة؟ يعني وهو صغير لا يطيق حملي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وهل تلد الإبل إلا النوق؟ وإذا فجميع الإبل ولد الناقة صغيرا كان أو كبير، يعني فلماذا صرفته إلى الصغير منها؟ كأنه يقول له: لو تدبرت في الكلام لعرفت المرام، صلى الله عليه وسلم، ففيه مع المباسطة له الإشارة إلى إرشاده، والإشارة لمن كان يلمح التلميح وليس بضعيف العقل. فالقول هنا مداعبة كمداعبة الأطفال، فكأنه يقول له: وهل تلد الإبل إلا النوق؟ فبسطه وأشار إلى إرشاده صلى الله عليه وسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهرا، وهو زاهر بن حرام الأشجعي، شهد بدرا رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان يهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدية من البادية، فيجهزه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أراد أن يخرج، يعني من الحضر حيث نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البادية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن زاهرا باديتنا ونحن حاضروه، إن زاهرا باديتنا ونحن حاضروه. وكان صلى الله عليه وسلم يحبه، وكان رجلا دميما. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه، فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصره، وقال زاهر: من هذا؟ أرسلني. فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يشتري هذا العبد؟ وقال: يا رسول الله تجدني كاسدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكن عند الله لست بكاسد، أو قال صلى الله عليه وسلم: أنت عند الله غال. هذا الحديث رواه أيضا الإمام أحمد في مسنده، وصححه الحافظ رحمه الله، ورواه أيضا ابن حبان، وقال ابن كثير: وإسناد رجاله كلهم ثقات على شرط الصحيحين. إسناد رجاله يعني كل الرجال في الإسناد على شرط الصحيحين. وأخرجه البغوي في شرح السنة، وله شاهد من حديث زاهر نفسه، أخرجه الطبراني في الكبير، وصحح الحديث الشيخ ناصر أيضا رحمه الله تعالى. زاهر ابن حرام الأشجعي شهد بدرا، وكان يهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدية من البادية، أي جرت عادته أنه يهدي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يوجد بالبادية من ثمار ونبات ودهن وغير ذلك مما يكون في البادية ولا يتوفر في الحضر. فكان يهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدية من البادية، فيجهزه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج، يعني يعطيه عند عزمه العودة إلى البادية ما يحتاج إليه من الطرف والمستحسنات التي تكون في الحاضرة ولا تكون في البادية، فيعطيه ما يعينه وما يزيد على كفاية أهله ردا لهديته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن زاهرا باديتنا ونحن حاضروه. وكان صلى الله عليه وسلم يحبه، وكان زاهر رجلا دميما، يعني كان قبيح الصورة كريه المنظر، مع كونه سليم الطوية مليح المخبر. فأتاه صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه، أي في السوق، فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصره، أي أدخل النبي صلى الله عليه وسلم يديه تحت إبطي زاهر وضمه إلى صدره، والرجل أي زاهر رضي الله عنه لم يره. فقال: من هذا؟ أرسلني، أي أطلقني. فالتفت، أي فنظر ببعض بصره، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل لا يألو، أي لا يقصر، ما ألصق، ما مصدرية ما ألصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم. المعنى فشرع لا يقصر ما ألصق، أي وهي مصدرية، ما ألصق أي في إلصاق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه. قال أي أنس رضي الله عنه، فالتفت فعرف النبي، ثم قال مرة أخرى: فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرف. فكرر، قال في الأول فالتفت فعرف النبي، وقال مرة أخرى حين عرف، فكرر اهتماما بشأنه وتنبيها على أن هذا الالتصاق منشأه معرفته بالنبي صلى الله عليه وسلم ليس غير. لما عرف وكرر أنه عرف مرة أخرى يدل على أن إلصاق ظهره بصدر النبي لما عرف لم يكن عارفا أن الذي يحتضنه من خلف هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال من هذا؟ أرسلني، أطلقني. فالتفت ببعض بصره فعرفه، فلما عرف جعل لا يقصر في إلصاق ظهره بصدر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يشتري هذا العبد؟ هذا حظ لزاهر على أن يشتري نفسه من الله ببذل نفسه فيما يرضي الله، أو دلالة على أنه عبد أخلص دينه لله. وأما عرضه للبيع فإنما هو مزاح، وهذا هو الراجح، يعني ما مر من أنه حظ لزاهر على أن يشتري نفسه من الله ببذلها في مرضات الله، أو أنه عبد أخلص دينه لله. والعرض للبيع هنا إنما هو للمزاح فقط. الراجح في القولين هو أنه عبد أخلص دينه لله. من يشتري هذا العبد الذي أخلص دينه لله تبارك وتعالى؟ فقال زاهر: يا رسول الله، إذن والله تجدني كاسدا، إذن والله تجدني كاسدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال زاهر ذلك، وزاهر يريد أن يقول أي تجدني رخيصا، تجدني كاسدا، سلعة لا يقبل عليها مشتري، يا رسول الله إذن والله تجدني كاسدا. محل القسم في هذه العبارة من زاهر خوف زاهر رضي الله تبارك وتعالى عنه أن يكون كاسدا عند الله. إذن تجدني والله كاسدا، هو يخشى أن يكون سلعة بائرة كاسدة عند الله رب العالمين، هذا محل القسم منه: يا رسول الله إذن والله تجدني كاسدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكن عند الله لست بكاسد، أو قال أنت عند الله غال. أكد له النبي صلى الله عليه وسلم أنه عند الله ليس بخاسر ولا كاسد، أنه عند الله غال، وكلاهما بمعنى أنه ذو قيمة عند علام الغيوب، ولا يخبر بذلك إلا المعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إن زاهرا باديتنا ونحن حاضرون أتى بهذا التعبير المعجز البليغ: إن زاهرا باديتنا ونحن حاضرون. أنت يا زاهر توفر علينا عناء الحصول على بعض احتياجاتنا من البادية، ونحن أيضا نفعل معك ذلك بالنسبة لاحتياجاتك من الحضر من المدينة، نقابل الهدية بالهدية. وليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيه معنى المن بالعطية كما فهم ذلك كثير ممن لم يسبر غور عبارة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا إرشاد للأمة وتعليم للأمة إلى مقابلة الهدية بمثلها أو بخير منه، وذلك من حسن المعاملة ومن التخلق بالمجاملة، وفيه تطيب للخواطر. تجدني كاسدا لا يرغب في أحد. قد يكون المرء وسيما في الدنيا عند الناس وليس بوسيم ولا وجيه عند الله. زاهر رضي الله عنه يخبره الرسول صلى الله عليه وسلم أنه مرتفع الأجر عند الله تبارك وتعالى. لم يكن جميلا، كان دميما كما في الخبر، كان قبيح الشكل رضي الله عنه، ولكنه كان وجيها عند الله تبارك وتعالى من أجل حبه لله وحبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن الحسن هو البصري قال آتت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ادعو الله أن يدخلني الجنة. فقال يا أم فلان إن الجنة لا تدخلها عجوز. قال فولت تبكي. قال أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز، إن الله تعالى يقول إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. هذا الحديث أخرجه الترمذي رحمه الله في الشمائل والحسن هو البصري. هذا الحديث كما ترى مرسل، الحسن تابعي. قال أتت عجوز إلى النبي فقالت وقال النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مرسل. إسناده إلى الحسن أيضا فيه ضعف، يعني ليست العلة في الإرسال وإنما الإسناد إلى الحسن أيضا فيه ضعف. لما؟ شيخ شيخ الترمذي وهو مصعب ابن المقدام صدوق له أوهام، وشيخه المبارك بن فضالة صاحب الحسن البصري صدوق إلا أنه مدلس وقد عنع، ولكن للحديث شاهد مرسل عن مجاهد صاحب التفسير لكنه ضعيف الإسناد إلى مجاهد. وحسن الشيخ ناصر رحمه الله هذا الحديث في غاية المرام لشاهد له. إذن بتحسين الشيخ ناصر رحمه الله للحديث هو حديث حسن. الأبكار جمع بكر، والبكر هي العذراء، والعرب كرسل جمع عروب أي متحببة إلى زوجها، والأتراب يعني في سن الشباب في سن الفتوة والرغبة. قال أتت عجوز أي امرأة كبيرة، ولا يقال عجوزة فهي لغة رديئة، وإنما يقال عجوز امرأة عجوز ولا يقال امرأة عجوزة، لغة رديئة. يا رسول الله ادعو الله أن يدخلني الجنة، أي ادعو الله لي أن يدخلني الجنة. فقال يا أم فلان إن الجنة لا تدخلها أو لا يدخلها عجوز. قال فولت أي ذهبت تبكي لأنها فهمت أنها لن تدخل الجنة، إن الجنة لا تدخلها عجوز. قال فولت تبكي. قال أخبروها أي أعلموها وأنبئوها أنها لا تدخلها حين تدخلها وهي عجوز، إن الله تعالى يقول إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. العروب كما مر هي المرأة المتحببة إلى زوجها بحلو كلامها وحسن تبعلها وعشرتها، والأبكار العذارى. فهذا هو الباب الذي عقده الترمذي رحمه الله في الشمائل لبيان صفة مزاح رسول الله صلى الله عليه وسلم.